أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
إله
أحسن الله عليك.
لا إله إلا الله. وإذ أخذ الله ميثاق، يعني واذكروا حين أخذ الله ميثاق النبيين، أي أخذ عليهم العهد على جميع النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، أي رسول جاء بعدكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقيل المراد رسول أي محمد، وأن الله أخذ على جميع النبيين لئن بعث محمد ليؤمنن به ولينصرنه، وأمرهم أن يأخذوا الميثاق على أممهم لئن بعث محمد ليؤمنن به ولينصرنه. لأنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أفضل المرسلين والنبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، يعني أن جميع الأنبياء قد التزموا بهذا الميثاق. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فالله شهيد على العباد جميعهم وعلى أقوالهم وأفعالهم، شهيد على ما يقولون ويفعلون، لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر هو الأمر الثقيل، وهذا العهد ثقيل لأنه مؤكد، عهد بين العبد وربه، بين النبي وبين الله تعالى. وأخذتم على ذلكم إصري، ثم قال تعالى: أفغير دين الله يبغون. هذا إنكار على المشركين وأعداء الرسل. أفغير دين الله يبغون؟ ودين الله هو عبادته تعالى وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الله الذي أسلم واستسلم له كل شيء هو أحق بالعبادة، هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وله أسلم من في السماوات والأرض. فالسماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن كلها خاضعة لله ومنقادة لحكمه طوعا وكرها. فالملائكة والمؤمنون من الجن والإنس هم منقادون لأمر الله طوعا، والكفار منقادون لحكم الله كرها. لا يستطيع أحد من الخلق الخروج عن حكم الله ومشيئته وقدرته سبحانه، كلهم خاضعون لملكه وخاضعون لمشيئته، وإليه يرجع الجميع، إليه يرجع العباد يوم المعاد. ثم قال الله لنبيه: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. هذه الآية نظير آية البقرة: قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهو القرآن. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الوحي والكتب والصحف المنزلة، صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل، يجب على العباد الإيمان بهذا كله. فهذه الآية تضمنت الإيمان بالله وكتبه ورسله، ثلاثة أصول. والكتب تتضمن ما فيها من الأخبار، ومن ذلك أمر الملائكة، فتكون هذه الآية متضمنة لأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لا نفرق بين أحد من رسله، إذ يجب الإيمان بجميعهم خلاف لمن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر، لأن من كذب رسول فهو كالمكذب لجميع الرسل، بل هو مكذب لجميع الرسل، لأن الرسل دعوتهم واحدة ومرسلهم واحد وهو الله تعالى. فمن كذب واحدا منهم فهو مكذب لكل رسول الله. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، ونحن له مسلمون مستسلمون طائعون. هذا اعتراف بالعبودية لله والخضوع لله سبحانه وتعالى، ونحن له مسلمون. وهذا هو دين الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يطلب دينا غير دين الإسلام فإنه يوم القيامة من الخاسرين. فاليهودية والنصرانية دين باطل، وإن كانوا ينتسبون إلى شيء من كتب الله ورسله. لكنهم بدلوا وغيروا وأشركوا وحرفوا كتب الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل الله من أحد دينا سوى دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي المرضي لله هو دين الإسلام لا غير. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه السورة، سورة آل عمران، كلها فيها التأكيد على التوحيد ردًا على النصارى المشركين الذين قالوا إن المسيح ابن الله واتخذوه إلهًا مع الله. نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قرأ حمزة لما بكسر اللام، وقرأ الآخرون بفتحها، فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ما، ومعناه الذي يريد للذي آتيتكم، أي أخذ ميثاق النبيين،
أي أخذ
ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني أنهم أصحاب الشرائع. ومن فتح اللام فمعناه للذي آتيتكم بمعنى الخبر، وقيل بمعنى الجزاء، أي لئن آتيتكم ومهما آتيتكم وجوب الجزاء. قوله لتؤمنن، قوله لما آتيتكم، قرأ نافع: وأهل المدينة آتيناكم على التعظيم، كما قال: وآتينا داود زبورا وآتيناه الحكم صبيا. وقرأ الآخرون بالتاء لموافقة الخط ولقوله
لموافقة
الخط.
الله تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة بالضمير، إما ضمير المفرد مثل آتيتكم، وما أشبهه، وتارة يذكر نفسه بصيغة التعظيم وهي صيغة الجمع، ضمير الجمع. وآتيناه الحكم صبيا، وآتينا داود زبورا، آتيناه الكتاب والحكم والنبوة، ضمير الجمع الدال على التعظيم. هذا ما يشير إليه المؤلف، ويذكر قراءتين: أنه قرأ لما آتيناكم وقرأ لما آتيتكم، والمعنى واحد. نعم.
صلى الله عليه. ولقوله: وأنا معكم، واختلفوا في المعني بهذه الآية، فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده، وأن يصدق بعضهم بعضا، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه، وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركه، فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر بما أخذ الله الميثاق منهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا اختلفوا، فمنهم من قال إنما أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين، وهذا قول مجاهد والربيع. ألا
أهل الكتاب الذين
إنما أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين، وهذا قول مجاهد والربيع. ألا ترى إلى قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين، يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وأما القراءة المعروفة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، فأراد أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه إن أدركوه. وقال بعضهم أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع، وهذا معنى قول ابن عباس. وقال علي بن أبي طالب لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد، وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام، والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج، وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي قبلتم على ذلك عهدي، والإصر العهد الثقيل، قالوا أقررنا. قال الله تعالى فاشهدوا أي فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وقال ابن عباس فاشهدوا أي فاعلموا. وقال سعيد بن المسيب قال الله تعالى للملائكة فاشهدوا عليهم كناية عن غير مذكور، فمن تولى بعد ذلك الإقرار فأولئك هم الفاسقون العاصون الخارجون عن الإيمان. قوله عز وجل أفغير دين الله يبغون، وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا، فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام، اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام. فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى: أفغير دين الله يبغون. قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم: يبغون بالياء، لقوله تعالى: فأولئك هم الفاسقون. وقرأ الآخرون بالتاء، لقوله تعالى: لما آتيتكم وله لما آتيتكم وله أسلم خضع وانقاد. من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالطوع الانقياد والاتباع بسهولة، والكره ما كان بمشقة وإيباء من النفس. واختلفوا في قوله طوعا وكرها. قال الحسن: أسلم أهل السماوات طوعا، وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها، خوفا من السيف والسبي. وقال مجاهد: طوع المؤمن وكرها ذلك الكافر، بدليل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. وقيل: هذا يوم الميثاق، حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال بعضهم طوعا وبعضهم كرها. وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعا فنفعه، والكافر أسلم كرها في وقت البأس فلم ينفعه. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال الشعبي: هو استعاذتهم به عند اضطرارهم، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الكلبي: طوعا الذي ولد في الإسلام، وكرها الذين أجبروا على الإسلام ممن يسبى منهم فيجاء بهم في السلاسل وإليه يرجعون. قرأ بالياء حفص عن عاصم ويعقوب كما قرأه يبغون بالياء، وقرأ الباقون بالتاء فيهما إلا أبا عمرو، فإنه قرأ يبغون بالياء وترجعون بالتاء، وقال: لأن الأول خاص والثاني عام، لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل. قوله تعالى: قل آمنا بالله، الآية ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: آمنا بالله، الآية. قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نزلت في 12 رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفارا، منهم الحارث بن سويد الأنصاري، فنزل فيهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
انتهى.
انتهى.
نعم.
أبو الزبير.
تفضل يا أبو الزبير.
صلى الله عليك شيخنا.
كيف حالك أبو الزبير؟
الحمد لله، صلى الله عليك بخير وعافية.
طيب الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور.
تقدم أن من مقولات بعض المتكلمين أن الرسول أو أن الرسل أحياء في قبورهم، أحياء كحياتهم قبل الموت، كحياتهم على وجه الأرض، ولهم على هذا شبهات، هو ما سيذكره المؤلف فيما احتجوا به على حياة الأنبياء. ليس المراد حياتهم الحياة التي يثبتها أهل السنة، وهي الحياة البرزخية، حياة أخروية، ليست حياة كحياة في الدنيا، بل هم قد ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالرسل ماتوا، ومحمد أخبر الله أنه ميت وقد مات، وقال أبو بكر: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. وقال من قال من بعض أهل الكلام أو الصوفية، قالوا إن الرسل أحياء حياتهم في الدنيا، وتقدم تفنيد هذا المذهب، وهو الآن في هذا الفصل سيذكر الشبهات التي تعلقوا بها وسينقضها ويجيب عنها. نعم.
فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن،
كما قد جاء،
فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن، والرسل
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم.
والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان.
نعم.
فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان.
نعم. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم فالأنبياء من باب أولى، لأنهم أفضل وأعلى درجة. نعم.
وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان.
هذا شبهة لهم أيضا، يقولون إن نساء الرسول لم ينفسخ نكاحهن بموته، بدليل أنهن محرمات بعد موته، محرمات ولا كما جاء في القرآن. يقول تعالى: اسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالذين زعموا حياة الرسل أو أن حياتهم هي نفس حياتهم في الدنيا قبل الموت، وحياتهم كما كانوا أحياء على وجه الأرض، هم أحياء في قبورهم، أكدوا ذلك بتحريم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. أعد البيت. نعم.
وبأن عقد نكاحي لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان.
نعم.
أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟
هذا كلام، هذا يعني تعبير عن حجتهم وشبهتهم. نعم.
أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان.
وهذه شبهة أخرى، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج ذكر أنه مر بموسى أو رأى موسى يصلي في قبره، فهذا أيضا شبهة أخرى لقولهم إن الرسل أحياء في قبورهم، ما دام موسى يصلي. هذا شأن الحي، الحياة العادية المعروفة. نعم.
أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان.
نعم، هذا قوله، تقرير الشبهة. نعم.
أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان.
وهذه شبهة أخرى، وهي أن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرد عليه روحه فيرد على من يسلم عليه. أعيد البيت. نعم.
أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان، أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان.
هذا وقد جاء،
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان.
كأنه يشير إلى حديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وش قال على في الشرح والتعليق؟
أحسن الله إليك. قال: هم يقولون لك الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع السلام عليه ويرد، هل الميت يرد؟ ستقول لا، يقولون إذن هو حي. لكننا نقول في الجواب عن ذلك: لا يلزم من السماع أن يكون حياً، فهذا الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم. وهل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً؟ هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال يسمع، والصحيح أن الأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص مثل السلام عليه، فإنه يسمع ويرد. قوله في الأجداث أي في القبور، يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم.
إلى ما في تخريج الحديث؟
أخرجه أبو يعلى والديلمي، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم وصححه.
إذا صح هذا الحديث فالمراد حياتهم البرزخية، لا الحياة العامة التي هي حياتهم كحياتهم في الدنيا. إذا صح الحديث فلا بد من حمله على حياة خاصة، وهي حياة مرزخية. نعم.
هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان.
أيضا من شبهاتهم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته في كل أسبوع يومين، في كل جمعة. الجمعة يعني كناية عن الأسبوع، يقال في الأسبوع سبت، يعني أقمنا سبتاً أو أقمنا جمعة، يعني أسبوعاً. فتعرض عليه في كل جمعة يومان، الاثنين والخميس. وهذا حديث فيه حديث ضعيف، الذي ورد أن أعمال العباد تعرض على الله في كل اثنين وخميس، وأنه من أجل ذلك يستحب صيامهما. نعم. عادل الحديث.
وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان،
في جمعة أي في كل أسبوع، لأنه يعني يعبر عن أسبوع بالجمعة أو بالسبت، كما قال أنس: فلم نرى الشمس سبتا، إنما استسقى الرسول فمطروا مكث المطر أسبوعا فلم نرى الشمس سبتا. نعم.
يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان.
هذا من قلب الدليل على الخصم، من قلب الدليل على الخصم، يقول: إنما حججكم وشبهاتكم على ما زعمتم من أن الأنبياء أحياء وأن الرسول حي في قبره كحياته قبل الموت، ما تحتجون به هو فيه حجة عليكم. وهذا من أبلغ ما يقوم في الحجاج والمناظرات، وهو قلب حجة الخصم عليه وجعل شبهتي حجة عليه. نعم. عاد.
فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان.
نعم.
إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان.
يقول: حياة الشهداء منصوصة بصريح القرآن، أما حياة الأنبياء التي تذكرون فهذا من باب القياس، يعني إذن شبهتكم قياس الأنبياء على الشهداء. هذا فرق بين الأنبياء والشهداء. نعم.
هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن.
يعني الشهيد نهينا عن أن ندعوه ميتا ونسميه ميتا ونقول إنه ميت، أما الأنبياء فلم ننه عن ذلك في شأنهم. فهذان فرقان بين القول بحياة الأنبياء وحياة الشهداء. حياة الشهداء منصوصة، حياة الأنبياء على قولهم بالقياس. والشيء الثاني أن الشهداء نهينا عن أن نسميهم أمواتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم.
ونساؤه حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان.
وهذا فرق آخر، وهو أن نساء الشهداء حل لنا بخلاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان.
وأمر ثالث أو رابع، وهو أن أجساد الشهداء لم يأتي فيها أنها محرمة، لحوم الشهداء لم يأتي أنها محرمة على الأرض بخلاف الأنبياء. إن الله جاء في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فبهذه الأبيات يذكر فروقا بين الشهداء وبين الأنبياء، فأشار إلى أربعة فروق. نعم.
لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن.
ك كما جاء في الآيات يستبشرون بنعمة من الله وفضل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان.
إذن فللأنبياء حياة من نوع حياة الرسل على الشهداء، يعني وهي ما يعبر عنه العلماء بالحياة البرزخية، حياة برزخية احتراز من قول من يقول إن حياة عادية كحياتهم في على وجه الأرض قبل الموت، بل هي حياة برزخية مختصة بدار البرزخ. نعم.
وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان.
نعم. أجساد الأنبياء طرية في قبورهم محرمة على الأرض أن تأكلها. نعم.
ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان،
يعني وجد في غير الأنبياء أن الأرض لم تأكل لحومهم، ففي ذلك قصص وروايات، يعني فهذه الخاصية للأنبياء قد تكون لغيرهم أيضا من أتباع الرسل. نعم. أعد البيت.
ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان.
نعم.
فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان.
نعم.
لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان.
هذا خاص بالرسول، تحريم نسائه هذا من خصائصه، ليس هذا عام في كل الأنبياء ولا الشهداء، مع الخبر بحياتهم، فعلم أن حياة الشهداء وحياة الأنبياء ليست هي الحياة التي كانوا عليها في الدنيا، والمخالفون من المتكلمين والصوفية يزعمون أن الرسول أو الرسل عامة أحياء حياتهم الدنيوية، يسمعون بل ويشهدون ويشاهدون ويرون وهم في قبورهم. نعم.
لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان.
كأنه يشير إلى النكتة أو الحكمة في تحريم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا إكرام، فيه إكرام لهن، لأنه لما خيرنا في الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين إلى آخر الآية. خيرنا فاخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام، اخترنا الله ورسوله فأكرمهن الله بهذه الخصيصة، وهو تحريمهن على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل البيت. نعم.
خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان.
نعم.
شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران.
نعم.
قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان.
قُصِر الرسول عليهن بعد هذا التخيير والاختيار، قُصِر الرسول عليهن. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت تمن من أزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم إن الله كان عليما حكيما. لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يشير المؤلف إلى مضمون هذه الآية، قُصِر الرسول عليهن. نعم،
قُصِر الرسول على أولئك رحمةً منه بهن وشكر ذي الإحسان. وكذاك أيضاً قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقيناً واضح البرهان.
يعني كما قصر الرسول عليهن وحرمت النساء عليهن، كذلك كنا حرمنا على غيره عليه الصلاة والسلام. وكما كنا زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة قطعا، أمر مقطوع به باتفاق أهل السنة والجماعة أن أمهات المؤمنين زوجات النبي في الآخرة. نعم،
فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صونا عن فراش ثاني.
رضي الله عنهن وأرضاهن رحمهن. نعم،
لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان.
كأنه يقول إنهن وإن حرمنا على غير بعدها فقد اعتددنا العدة الشرعية للمتوفى عنها وهي 24. والعدة تتضمن الحداد وهو ترك الزينة، يعني فهن اعتددنا لوفاته عليه الصلاة والسلام العدة الشرعية والتزمنا بحكمها وهو الإحداد وترك أنواع الزينة والطيب. نعم، عيد.
لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان.
وملزم الأوطان يعني لزوم البيت، لزوم البيت والمكث في منازلهن. فهن اعتددنا به، اعتددنا رضي الله عنها لوفاته عليه الصلاة والسلام العدة المتضمنة للحداد ولزوم البيت. نعم،
هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان.
هذا الشروع في الجواب عن قصة موسى وصلاته في قبره. نعم،
هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان.
يعني في القلب منه حسيكة، من هذا الحديث في نفسه شيء، يعني ابن القيم كأنه غير مطمئن لثبوت هذا الأثر، غير مطمئن في النفس منه حسيكة، يعني في نفسي منه شيء. قال الشيخ عليها
أحسنك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله في القلب منه حسيكة تصغير حسكة، والحسك في الأصل نوع من الشجر له شوك، ويجوز أن تكون حسيكة للعداوة، إذن يجوز فيها وجهان. الوجه
يحتمل،
ويجوز أن تكون حسيكة للعداوة، إذن يجوز فيها وجهان. الوجه الأول حسيكة أي بعض القلق، لأنه ليس المراد بكلام ابن القيم لما قال في القلب منه حسيكة العداوة، بل المراد فيه قلق وشك، والوجه الثاني حسيكة، فالمعنى أن قلب المؤلف لم يرتح لهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، ووجه هذا الشيء الذي في قلب المؤلف يقول هل قاله، يعني هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فالحق ما قد قال ذو البرهان، يعني فإن كان قد قاله فهو حق، ولا عبرة بما في قلبي، لأن الإنسان يجب أن ينقاد انقيادا تاما لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتردد في تنفيذه إن كان حكما، ولا في قبوله إن كان خبرا. ثم استدل رحمه الله تعالى لما في قلبه عن هذا الأثر بالأبيات.
الله المستعان. يعني التردد والإشكال كأنه في ثبوته، نعم.
هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان، في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قد قال ذو البرهان.
أنه يقول في النفس منه شيء، لكن إن كان الرسول قاله فهو الحق كما قال، هذا لا ريب، لكن هو الآن عنده تردد في هل قاله الرسول أو لا، إذن عنده تردد وتوقف أو شيء من التوقف في ثبوته عن الرسول، نعم.
ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان،
يؤكد ما في نفسه بأن البخاري أعرض عن هذا الحديث ولم يذكره متعمدا بلا نسيان. هذا يريد أن يرجح به، يرجح ما وقع في نفسه من الاستشكال والتوقف، نعم. أعيد.
ولذاك عرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان،
رحمه الله، نعم.
والدار قطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان.
هذا أيضا يؤكد ما وقع في نفسه منه أن الدار قطني أيضا طعن في هذا الحديث، وهو من أكابر النقاد، من أكابر النقاد الدار قطني رحمه الله، نعم. أيضا بيت الدار قطني.
والدار قطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان،
نعم.
أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعجب لذا العرفان،
نعم.
فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان،
ولكن إذا صح عن أنس فله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقولها أنس من عنده. إشكال الشيخ على هذه الأبيات.
أحسن الله إليك. قال ولذاك قال والدار قطني الإمام عله، أي عل الحديث عله بماذا؟ الجواب بالوقف، أي أن الذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى يصلي في قبره هو أنس، فيكون منتهى الحديث الصحابي، وكان منتهيا وما كان منتهيا إلى الصحابي فإنه يكون موقوفا. وعندي أن هذا ليس بعلة، حتى لو ثبت أنه لم يصل إلا إلى أنس فليس بعلة، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن تقال بالرأي. وأنس رضي الله عنه ليس من الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل حتى نشك فيما أخبر به من هذه الأمور. وقد نص المحققون من أهل العلم بالحديث أنه إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع.
إلا أن يكون هذا القائل ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فحينئذ لا يحكم لقوله بالرفع لاحتمال أنه أخذه عن بني إسرائيل. قوله فاعجب لذا الفرقان أي لهذا الفرقان، فذا هنا ليست من الأسماء الخمسة بل هي اسم إشارة، فالمعنى لهذا الفرقان. وقوله فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا للعرفان، جزاه الله خيرا، كلنا نشتاق إلى العرفان، لكن وعجبا أن تفوت ابن القيم هذه المسألة، لأننا نقول وإن كان موقوفا على أنس فإنه في حكم الرفع، على أنه من المعروف أيضا عند علماء الحديث أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكل من الواقف والرافع ثقة فالمقدم الرافع لأن معه زيادة علم، ولأن الإنسان قد يرفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس ثم يحدث به من غير رفع في مجلس آخر، فيسمعه في المجلس الأول أناس ويروونه عنه مرفوعا، ويسمعه في المجلس الثاني أناس ويروونه عنه موقوفا. أرأيتم الآن لو أن أحدا أسند حديث إنما الأعمال بالنيات إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، ولو أن أحدا في مجلس من المجالس قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فرواه عن أحد، فالذي سمعه في المجلس الأول سيرويه مرفوعا والثاني سيرويه موقوفا لأنه لم يسنده، وهذا يقع دائما. فمن ثم نقول إنه إذا تعارض الرفع والوقف وكلا الراويين ثقة يقدم الرافع لسببين: السبب الأول أن معه زيادة علم، السبب الثاني أن الراوي للحديث المرفوع قد يحدث به غير معزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس فيرويه عنه أحد دون عزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفي أن يكون مرفوعا. قوله وشوقا إلى العرفان، إذا كان ابن القيم رحمه الله وشوقا إلى العرفان فما بالنا نحن، اللهم اغفر لنا وله.
آمين آمين.
أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فأعجب لذا الفرقان. هنا أحسن عليك في نسخة العرفان وفي نسخة الفرقان،
يعني الفرقان نعم.
فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان، بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرح فما هما سيان. لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان.
لكن
تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان.
كأنها تقلد مسلمون، عندكم فيه نسخة مسلمون، يعني مسلم تقلد رواية هذا الحديث وصحة هذا الحديث ومن وافقه. نعم. نعم.
أحسن عليك. فرواة الأثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان.
نعم.
لكن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان.
نعم.
فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان. فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان.
كان يشير إلى حديث كأنه يعضد حديث موسى في صلاة موسى في قبره، يعني ما روى ابن حبان من أن الميت يطلب أن يصلي في قبره إذا جاءه الملكان يؤيد ما روى مسلم من أن النبي رأى موسى يصلي في قبره، يقول يعضده. نعم، لكن روى ابن حبان الصدوق. نعم،
فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان في صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان.
الله أكبر، الله أكبر. تمثل له الشمس على وشك الغروب فيقول للملكين دعاني لأصلي، فيقول إنك ستصلي. نعم، فتمثل الشمس.
فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قال ستفعل ذاك بعد الآن.
كل هذا تعبير عن مضمون الحديث، يعني نظم مضمون الحديث بهذه الأبيات، إن المؤمن إذا جاء أتاه الملكان تمثل له الشمس على وشك الغروب فيقول هل تدعاني أو دعاني اتركاني حتى أصلي العصر خشية الفوات، لأن الشمس على وشك الغروب وقد كان يرعاها في الدنيا، كان يرعى الوقت ويخاف من فوات الصلاة وخروج وقتها، فهو في قبره يعني عنده هذا الشعور من في شأن الصلاة. نعم، أعيد هذه الأبيات، هذه فيها موعظة عظيمة. لا إله إلا الله.
فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس التي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف فوت صلاتي فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قالا ستفعل ذاك بعد الآن.
الله أكبر. نعم،
هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوت القولان.
نعم،
هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان.
كان يشير إلى أثر عن ثابت البناني أنه دعا الله أن يجعله يصلي في قبره إن كان ذلك ممكنا. كانوا يشير إلى أثر أن ثابت البناني دعا بذلك، كأنه لما سمع الحديث دعا ربه أن يجعله يصلي في قبره. نعم، نعم.
هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبره إن كان أعطي ذاك من إنسان.
كانه قال إن كان يا الله إن كان أحد من عبادك تجعله يصلي في قبره فاجعلني كذلك مصليا في قبري. نعم،
لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان.
رجع إلى قصة موسى. نعم.
لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان.
كأنه يشير إلى الموجب للحسيكة التي في قلبه، أنه في قصة الإسراء رآه كما عند مسلم يصلي في قبره، ورآه بعد ذلك في السماء السادسة كما هو مشهور، وكان يتردد بين موسى وربه في التخفيف عن أمته كما هو ظاهر في حديث الإسراء والمعراج. نعم.
لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان. يرويه أصحاب الصحاح جميعهم، والقطع موجبه بلا نكران. ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان.
هذا فيه نظر، قالوا إذ ليس يجتمعان، فيه نظر، والله أعلم. يعني رآه في قبره مصليا ثم رآه هناك في السماء السادسة، وأحوال البرزخ يعني فوق مداركنا وما اعتدناه في هذه الدنيا. نعم.
أحسنك.
ولذاك ظن معارضا لصلاتي في قبره إذ ليس يجتمعان. وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيان.
نعم.
فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان.
يعني رآه في وقت في قبره يصلي، ورآه في وقت آخر. الممتنع أن يراه في وقت واحد في قبره وفي السماء، أما إذا اختلف الوقت فيعرف الله تعالى على كل شيء قدير. يعني أجاب عن هذا الإشكال بأنه ممكن باختلاف الزمان. نعم.
هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الإحسان. ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان.
يقول أيضا رد الرسول السلام على من يسلم عليه ليس ذلك من خصائصه، بل هذا حاصل لبعض أو لسائر المؤمنين، كما جاء في الحديث المشهور أنه ما من مسلم يمر على قبر أخي له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، حديث مشهور ويصححه بعض أهل العلم. نعم.
ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان. من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران.
إيش وحديث؟
وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران.
كانوا رجع إلى حديث إن الأنبياء أحياء في قبورهم، يقول إن هذا الحديث لم يصح. نعم. هذا
وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان.
يضعف حديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، يقول انظر إلى إسناد تجده ضعيفا. شكرا على هذا البيت الأخير. أحسنك.
أحسن إليك. قال وحديث ذكر حياتهم بقبورهم، وهو حديث الأنبياء وأحياء في قبورهم، لكن ابن القيم يقول إنه ليس بصحيح، وإنه لا يلزم من رد الروح عند السلام أن تكون مستقرة في البدن دائما.
ولا على قول فضل إلى الإسناد اكتفى به.
هذا هو أحسن إليك، هذا تعليقه على قول فانظر إلى الإسناد.
على مجموع الأبيات.
أحسن إليك.
أقول على مجموع الأبيات. هو ذكر اختصر يعني الشيخ.
نعم أحسن إليك.
نعم. نعم.
أحسن إليك.
هذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عندنا كحياة ذي الأبدان.
لكن.
لا فذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عندنا كحياة ذي الأبدان.
لكن عندنا لا كحياة ذي الأبدان. لا ما تصح. لكن إيش عيد؟
هذا ونحن نقولهم أحياء، لكن
عندك حياة. لكن نقول
لكن عندنا
لكن عندنا نعم
كحياة ذي الأبدان.
لا هذا يصير تأييد لقول المخالفين. لا كحياة ذي الأبدان، هم أحياء في قبورهم، لكن لا كحياة ذي الأبدان في هذه الدنيا. نعم شرح الشيخ البيت
مجموعة أبيات، ثلاثة أبيات. قال يعني أننا نقولهم أحياء، لكن هل نقول أنهم أحياء كحياتنا والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه؟ لأن هؤلاء يقولون إنهم أحياء كحياة الدنيا، فنحن نقولهم أحياء لكن ليس كحياة الدنيا. معاذنا الله، معاذنا بالله من إفك ومن بهتان.
المقصود أن الصواب لا، لا بد تقرأها هكذا. نعم
أحسنك.
عندنا نعم عندنا لا كحياة الأبدان. نعم
هذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عندنا لك
لا
كحياة ذي الأبدان.
نعم.
والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان.
نعم.
مثل الذي قد قلتموه، معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان.
نعم هذه من شبهات القائلين بحياة الرسل كحياة في الدنيا، وهو عرض أعمال العباد الذي أشار إليه فيما سبق، وأنها تعرض عليه في كل جمعة يومين الاثنين والخميس. يقول إن هذا ممكن إذا صح الحديث، نعم. أما إذا كان الحديث لم يصح فلا حجة له فيها أصلا، نعم.
وأتى به أثر، فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران،
نعم.
لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان.
باقي في الفصل شيء؟
اي باقي يحصلك،
ها
باقي يحصلك.
كيف على هذا في عرض الاعمال؟
ابشر احسن.
اقرا كلام الشيخ محمد على الراس. الله المستعان. يعني تضمن هذا الفصل ذكر شبهات القائلين بحياة الرسل، الحياة الطبيعية العادية العامة، والجواب عنها. هذا مضمون هذا الفصل الطويل، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: يذكر المؤلف في هذا الفصل حجج القائلين بحياته صلى الله عليه وسلم في قبره. أما الحجة الأولى فهي ما ثبت بصريح القرآن من أن الشهداء أحياء في قبورهم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكما قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل حالة من الشهداء، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم فالرسل عليهم السلام أحق منهم بهذا عقلا وبرهانا. وأما الحجة الثانية فإن عقد نكاحه لأزواجه أمهات المؤمنين باق بعده لم ينفسخ، ولهذا بقيت نساؤه معصومات مصونات من قربان الغير لهن، فلا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بواحدة منهن أبد الدهر، لقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وبقاء عقد النكاح وعدم انفساخه وحرمة تزوج غيره بواحدة من نسائه دليل حياته وعدم موته. وأما الحجة الثالثة فهي ما رواه أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء من أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة أسري به وهو قائم بقبره يصلي. ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من حي، ونسبتها إلى الميت عين المحال. وأما الحجة الرابعة فهي ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا شك أن رد السلام من شأن الأحياء لا من شأن الأموات. وأما الحجة الخامسة فهي ما جاء به الحديث من أن الرسل عليهم السلام أحياء في أجدادهم، ومن أن أعمال أمته تعرض عليه في يومين الخميس والاثنين من كل جمعة. هذه جملة ما احتج به القبوريون على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره.
القبوريون الذين يطوفون بالقبور ويذبحون عندها ويدعون أصحاب القبور، هم القبوريون. القبوريون هم عباد القبور الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم ويطوفون بقبورهم، نعم.
وقد تدرجوا من ذلك إلى إثبات الحياة في القبر لغيره أيضاً من الأولياء والصالحين، وسيأتي الرد عليهم في الفصل الذي يلي هذا. ولكننا نجمل الرد عليهم بأن حياة الشهداء ليست حياة في قبورهم، ولكن عند الله عز وجل كما قال: عند ربهم يرزقون. وبأن بقاء عقد نكاحه عليه السلام بأزواجه وحرمتهن على غيره لا يقتضي حياته، بل هي خصوصية اختصه الله بها. فإن أزواجه أمهات المؤمنين، أي كأمهاتهم في الحرمة ووجوب التوقير. وأما حديث أنس فلم يصح رفعه بل هو موقوف، ولو صح لم يقتضي حياة موسى في قبره بل يحمل على التمثيل كما تحمل رؤيته له في السماء السادسة،
بل تحمل على
التمثيل.
التمثيل هذه الكلمة ما هي جيدة، ما هو واضح، يعني أنه يعني أنه مثل له كذا، وإلا يعني ليس كذلك، لا لا، هو لم يكن يصلي في قبره لكن مثل للرسول بأنه يصلي، هذا فيما يظهر أنه ليس بجيد. نعم.
كما تحمل رؤيته له في السماء السادسة ومخاطبته له بقوله فرض الله عليك وعلى أمتك وقوله له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إلى آخره، فإن ذلك كله من أمور الغيب التي نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها.
صح، هذا كلام صحيح.
ولكن نعلم يقينا أن موسى قد مات، وعلى هذا النحو نحمل بقية الأحاديث إذا فرض صحتها، وإلا فدون ذلك خرط القتاد.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى فيقال لهؤلاء أن ما جعلتموه أصلا لدليلكم وهو حياة الشهداء قد أصبح حجة عليكم لا لكم، وبيان ذلك أن حياة الشهيد ثابتة بالنص في قوله تعالى بل أحياء، وليس ثبوتها بالقياس المستوفى لأركانه كما ورد النهي الصريح في القرآن عن تسمية الشهيد ميتا في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ومع ذلك فلم تقتضي هذه الحياة شيئا مما جعلتموه دليلا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، فإن نساءه أي الشهيد حلال لنا بعد موته، وماله مقسوم بين ورثته، ولحمه تأكله الأرض وسباع الوحش والطير وجماعة الديدان، ومع ذلك فهو حي كما أخبر الله، فرح مستبشر بكرامة الله ورضوانه. فدل ذلك على أن حياة الشهداء التي نص عليها القرآن هي ليست هي تلك الحياة الجسدية في القبر، ولكنها حياة لأرواحهم عند الله. وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أرواحهم تجعل في حواصل طير خضر تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أولى بتلك الحياة عند الله مع موت جسومهم، وقد ورد أن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، بل أن لجسومهم مع موتها مزية كذلك على سائر الأبدان، وهي بقاؤها طرية لا تأكلها الأرض. فقد جاء في المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجه. على أن هذه المزية ثابتة أيضاً لبعض أتباع الأنبياء، وقد ثبت هذا بالمشاهدة، فقد وجد بعضهم بعد موته بزمان طويل سليماً لم تنقص منه الأرض شيئاً، ولم يسر فيه البلا والتعفن. فانظر كيف انقلب هذا الدليل عليهم حرفاً بحرف، وصار الذي أرادوه حجة لهم حجة ظاهرة عليهم. وكهكذا أهل الباطل دائماً لا يأتون بدليل إلا كان فيه ما يفسد قولهم ويأتي على دعواهم من القواعد، ولله في خلقه شؤون. وقال رحمه الله تعالى وأما ما ذكرتم من بقاء عقد نكاحه على أزواجه وحرمتهن على غيره بعد موته فليس فيه دليل على حياته في قبره، فإن تلك خصوصية اختص الله بها نساء نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث خيرن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره فاخترنه لقوة إيمانهن. والسبب في التخيير أنهن تظاهرن على الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة ونغد الحياة بعد أن فتح الله عليه خيبر، فلما أكثرن عليه في ذلك آلى ألا يقربهن شهرا، وأشيع أنه طلقهن. ثم نزلت آية التخيير وهي قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن صلى الله عليه وسلم فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فشكر الله لهن هذا الصنيع وكافأهن عليه، وهو سبحانه شكور لأعمال عباده. فقصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن رحمة بهن وشكرا لإحسانهن، فقال له: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وكذلك قصرهن عليه معلوم لا شك فيه، فقد جعلهن أمهات للمؤمنين، ونهى المؤمنين عن نكاحهن بعده بقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن زوجات له في الدنيا وفي الآخرة جميعا، ولهذا حرمن على غيره من بعده صيانة لهن عن الدخول في فراش ثاني حتى يلحقن به في الفردوس الأعلى رضي الله عنهن. لكنهن مع ذلك قد أتين بعدة شرعية احتددنا فيها ولزمنا بيوتهن كما تفعل كل متوفى عنها زوجها، امتثالا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فأين في هذا ما يدل أو ما يصح أن يكون شبه دليل على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره؟ وقوله رحمه الله تعالى: وأما احتجاجهم بما رواه أنس من أنه صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على موسى بن عمران عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، فقد روي الحديث مرفوعا وموقوفا. ففي رواية مسلم وأبي داود يرفع أنس الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، وأبو يعلى الموصلي يرويه في مسنده موقوفا على أنس مرة بلفظ: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره. ومرة عمن سمع أنسا قالت: سمعت أنسا أن النبي ومرة عمن سمع أنسا قالت: سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره. ولهذا وقع في القلب حسكة أي شك منه، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ فإن كان قاله فالحق ما قاله صاحب البرهان عليه السلام. ولذلك أيضا أعرض الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه عن روايته في صحيحه عمدا بلا نسيان، وأعله بذلك الدارقطني حيث رواه موقوفا على أنس وليس بالمرفوع، وما كان أشد شوقنا إلى معرفة الحق من هذه الروايات، فإن بينها تفاوت في السياق، لكن الأولى قبول رواية مسلم وغيره ممن صح عندهم رفعه، فإن رواته كلهم ثقات وكلهم أعلام هدى وهم القائمون على حفظ الدين في جميع العصور. لكن هذا المعنى وهو قيام الكريم مصليا في القبر ليس مختصا به وحده حتى ينهضوا دليلا لكم على حياة الأنبياء في قبورهم، فقد روى ابن حبان وغيره خبرا صحيحا مؤداه أن المؤمن الذي مات محققا لإيمانه تمثل له الشمس التي كان يرقبها في الدنيا يتحين بها أوقات الصلاة، فيراها قد مالت للغروب، فيخاف فوت صلاة العصر، فيستأذن الملكين اللذين هما منكر ونكير قائلا لهما: هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل خروج وقتها؟ فيقولان له: ستفعل ذلك بعد الآن. فإذا جازت الصلاة في القبر ممن كان موته محققا لا ريب فيه، فجوازها ممن وقع النزاع في حياته أو موته أولى. ولقد كان ثابت البناني رحمه الله، وهو أحد رواة حديث أنس، يدعو الله عز وجل بلسان صدق أن يجعله مصليا في قبره إن كان قد أعطي ذلك لغيره من الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى: وإذا لم يصح حديث رؤيته عليه السلام لموسى قائما يصلي في قبره للاختلاف في وقفه ورفعه، فإن رؤيته له في السماء السابعة ليلة المعراج متفق عليه، فقد رواه جميع أصحاب الصحاح، ولذلك كان مفيدا للقطع بدون نكير. وقد ظن بعض الناس أنه معارض لصلاته صلى الله عليه وسلم في قبره، إذ لا يعقل أن يكون في ليلة واحدة قد رآه في قبره يصلي ثم رآه بعد ذلك في السماء. وأجيب عن هذا بأنه لا تناقض بين رؤيته له في قبره وبين رؤيته له بعد ذلك في السماء لاختلاف الوقتين. وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء، ولم يقل أحد أن صلاته في بيت المقدس تناقض وجوده في السماء، فإن هذا بعد هذا لا معه، وإنما التناقض وقوع الأمرين جميعا في وقت واحد بعينه. وأما احتجاج القائلين بحياته صلى الله عليه وسلم في قبره برده السلام على من يسلم عليه من أمته، فهو إن صح حجة عليهم، فقد جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فقوله إلا رد الله علي روحي يدل على أن روحه لم تكن في بدنه فلم يكن حينئذ حيا، ويدل أيضا على أن رد الروح إليه إنما هو بقدر ما يرد السلام فقط على من يسلم عليه، على أن ذلك ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم. بل ورد في مسند أحمد وغيره أنه: ما من رجل يزور قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وإذا انتفى اختصاصه عليه السلام بذلك وكان ثابتا في حق غيره ممن هو مقطوع بموته، لم يصلح حينئذ أن يكون دليلا على حياته. وأما الحديث الذي ذكر فيه حياة الأنبياء في قبورهم ولفظه: ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا 40 صباحا حتى ترد إليه روحه، فقد روى ابن حبان عن أنس مرفوعا وقال عنه أنه باطل، كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وقد أخرجه أيضا الطبراني وأبو نعيم في الحلية، ورواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء، وروي له عدة شواهد ولم يصح من ذلك كله شيء. ومن نظر إلى إسنادها وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال عرف حال هذه الأحاديث. وقال رحمه الله تعالى: هذا ونحن لا ننكر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أحياء، لكن نثبت لهم حياة بدنية محسوسة في قبورهم،
لكن لا
نثبت لهم حياة بدنية محسوسة في قبورهم كحياتهم قبل الموت، مع إحاطة التراب بهم من كل جانب ومع بطلان الحس والحركة عنهم مثل الذي يزعمه هؤلاء المخرفون. فنحن نعوذ بالله أن نفتري على الله الكذب ونقول ما لا علم لنا به من هذا الإفك والبهتان، بل نحن نثبت لهم حياة عند الله كحياة الشهداء التي أخبر عنها القرآن، لكن حياة الرسل هناك أعظم مما للشهداء، وهم أعلى منهم حالا وأكمل عند الله صاحب الفضل والإحسان. وأما حديث عرض أعمال العباد عليه،
لا إله إلا الله حسبك. نعم يا حبيبي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال بالجمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام يصلي في قبره وبين رؤيته في السماء السابعة أن الأولى رآه بجسده وروحه في قبره وفي الثانية رآه بروحه فقط؟
لا نقول هذا ولا هذا، الله أعلم. رآه يعني نثبت هذا وهذا ولا نكيف، لا نعلم حقيقة الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقرير المتكلمين في مسألة الأعراض من الأسباب التي أوقعتهم في الشرك لما لزم منه القول بحياة الأنبياء في قبورهم وكذلك الأولياء عند الصوفية؟
الذين يقولون إن الروح عرض، يقولون إن الأنبياء أموات في قبورهم، هم لا يقولون، هم يقولون أحياء حياة حقيقية كحياتهم قبل الموت. وهذا، ولهذا قال في الفصل السابق إن هذا يعني قاله من قاله منهم انتصار لمذهبهم وقولهم إن انتصار لقولهم بحياة الأنبياء، أنه زعم هذا المنتصر أن الأنبياء أحياء حياة حقيقية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسألة حياة الأنبياء في قبورهم هل لها علاقة بباب الأسماء والصفات؟
لا، لها علاقة بأن الله على كل شيء قدير، وحياة الأنبياء في قبورهم هذا غير مسلم أنهم أحياء الحياة الحقيقية، لا، هم أحياء الحياة البرزخية. أما سؤال السائل هل لها علاقة في باب الأسماء والصفات، فلا علاقة لها إلا من حيث عموم القدرة، فالله على كل شيء قدير. لكن تقدم التفصيل في القول بحياة الأنبياء، الأنبياء أحياء لكن حياة برزخية، لا الحياة التي يزعمها القبوريون والخرافيون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الهراس رحمه الله: وإلا فدون ذلك خرط القتاد؟
هذا مثل يقال في الشيء البعيد المستحيل أو الذي لا يمكن، هذا مثل عربي. دونه خرط القتاد، القتاد نوع من الشجر الشوكي، هذه القتاد اسم لنوع من الشجر الشوكي الذي لا يوصل إليه إلا بعسر ومشقة. وخرط القتاد يعني خرط شوكه وإزالة شوكه للوصول إلى ثمره أو الاستفادة منه. يقول العربي مثلا: هذا الأمر بعيد دونه خلط القتاد. هذا مثل عربي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سيتطرق ابن القيم إلى أنواع التوحيد الأخرى غير توحيد الأسماء والصفات؟
إيه نعم سيتطرق. نعم. نعم بعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل زينة المرأة محددة بالأدلة الشرعية أم أنها عرفية؟ لأنه أشكل علي ما إذا كان في بلد معين انتشر فيه تزين الرجال بشيء من زينة النساء مثل الأساور، حتى أصبحت من زينة الرجال في ذلك البلد، فهل يجيز لهم عدم اختصاص النساء بهذا التزين فعلهم هذا؟
لا، الأساور من زينة النساء قديماً وحديثاً في عرف المسلمين. الأساور هو من زينة النساء كالأقراط في الآذان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، هذه الآية هل هي منسوخة بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية؟
لا، ليست منسوخة. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا في نسائه التي هن في عصمته، يعني هو مخير لا يجب عليها يعني القسم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني من نسائك، ليس المراد من جميع النساء. ثم جاءت الآية: لا يحل لك النساء من بعد. اختم خلاص.
سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نصلي على الجنائز في الجامع فنخرج إلى المقبرة ونجد الجنائز قد صفت في المقبرة من أجل الصلاة عليها لمن لم يصلي عليها، والسؤال: هل يشرع أو يصح أن نعيد الصلاة عليها مرة أخرى؟
لا، صفت لمن لم يصلي، أما من صلى فقد صلى. والله أعلم.
ويقول أحسن الله إليك تكملة السؤال، يقول: وهل ينكر على من أراد الصلاة عليها مرة أخرى؟
لا، يقال لا يشرع لك، فلا داعي إليه، بس لا ينكر عليه، لكن يرشد إرشاده.